الموقع الرسمي لدار الحديث بالفيوش والشحر يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع ما يعيننا على العمل الصالح، وهذه نعمة أخرى من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى. وبادئ لبدء نشكر إخواننا المشايخ الفضلاء على ما كان من كلماتهم المباركة ونصائحهم وتوجيهاتهم النافعة، جزاهم الله خيرا، أبي مالك وكذلك أبي معاذ وأبي هاشم، وكذلك نشكر كذلك لإخواننا في هذا المسجد استضافتهم وحرصهم على مثل هذه المجالس المباركة. فنشكر لأخينا أبي يوسف ومن معه من إخوانه، وكذلك الآباء والأبناء. تهيئة مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، ولا ننسى الشكر كذلك للوالد الشيخ عبد الله بن دول حفظه الله تعالى على كذلك حرصه على هذا الخير، وكذلك لو لم يكن إلا أن هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد الطيب المبارك حسنة من حسنات هذا المسجد المبارك الطيب الذي بفضل من الله سبحانه وتعالى كان وسيكون بإذن الله تعالى منارا من منارات العلم، ومركزا علميا من مراكز السنة، وهذه نعمة أخرى من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى. فهنيئا هذا الخير، وهنيئا كذلك هذا التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد توفيقا وسدادا، وأن كذلك يجعل هذا المسجد الطيب المبارك من منارات العلم. فرسالة المساجد أيها الأحبة، كما سمعنا في كلمات المشايخ الفضلاء وتلك التوجيهات المباركة، رسالة عظيمة، فهي لا تقتصر على أن تكون موضعا للصلاة، بل منها تكون الدعوة إلى الله، منها يتخرج الخطباء والقراء، ويكون كذلك الاعتناء بتوجيه المجتمعات وتعليم كذلك طوائف كثيرة من الناس، تعليم الرجال والنساء وتعليم الصغار والكبار القرآن الكريم وسنة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، يكون بها وهكذا كذلك دعوة أهل السنة يكون بها توجيه الناس إلى الدين الصحيح القويم الذي جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، خصوصا وأن المجتمع مرئت بأنواع المخالفات وكذلك البدع والمحدثات والبعد عما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفاء والنقاء الذي هو دعوة هذا الدين الصحيح دين الإسلام. أيها الأحبة عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة بفضل من الله، وكما سمعنا في هذه الكلمات المباركات دعوة تعتني بالعلم النافع، وتعتني كذلك بتوجيه الناس إلى العمل الصالح. وهذا من خصائص وعظيم ما تميزت به هذه الدعوة المباركة، لأنها دعوة تسير في سير نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من أول ما أنزل عليه الأمر بالعلم في قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. العلم الذي به أخرج الناس من الظلمات إلى النور، العلم الذي به استطاع الناس أن يميزوا بين الحق من الباطل، وبين الصواب من الخطأ، وطريق الاستقامة من طريق الاعتدال. وهذا لم ينحصر في جانب العبادات كما يظن الكثير من الناس، لأن دعوة الإسلام دعوة شاملة تتناول جميع جوانب الحياة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا أمر أهل الإسلام أن يدخلوا في هذا الدين من جميع أبوابه، لا يدخلوا من باب ويترك أبواب أخرى، فيكون ذلك سببا في تقصيرهم ونقصهم في تدينهم واستسلامهم لربهم وخالقهم. من حقيقة الإسلام معاشر المسلمين هو الاستسلام لله عز وجل، أن نستسلم لله سبحانه وتعالى في أوامره في كتابه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما هو كما قال الله: إنما هو وحي يوحى، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، وكما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا مما في كتاب الله ومما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نلزم الطريق القويم والدين المستقيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى رب العالمين للناس أجمعين. هذا الدين الذي لا يتوصل إليه بالعواطف ولا الآراء ولا الاستحسانات ولا الأهواء، ولكنه دين الانقياد والاتباع. ولذلك كان أحرى الناس بالدين الحقيقي الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، الذين لزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث والأثر، أهل القرآن والسنة، الذين حرصوا على أن يتبعوا كل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في دعوة أهل الإسلام الصحيح دعوة فيها شمولية تتناول جميع جوانب الحياة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع أبوابه، لا تدخلوا من باب وتتركوا أبواب أخرى، فيكون بذلك التقصير، ويكون بذلك التفريط، ويكون بذلك الخلل. ولهذا نجد أن من حرم التوفيق للدين الصحيح وتركة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دخلت عليه أنواع الضلالات، وكذلك صنوفا من البدع والمحدثات بسبب عدم كمال الانقياد والاتباع وعدم الحرص على تعلم العلم النافع وإتباعه بالعمل الصالح. وإن من مزايا وخصائص دعوة أهل السنة والجماعة أنها دعوة اعتنت بالعلم النافع اعتناء عظيما
فكان ثمرة ذلك إقبال الناس على كتاب الله وإقبال الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقهها في دين الله عز وجل وتبصرها بكذلك أحكام شريعة الله جل وعلا، سواء كان ذلك بالعقيدة أو كان ذلك بالعبادة أو كان ذلك بالمعاملة أو كان ذلك بالأخلاق أو السلوك أو المنهاج في جميع جوانب هذا الدين، لعلمهم أن الدين يتناول ذلك كله. لم يقف هذا الأمر عند طلبة العلم، بل إنه انتقل إلى محبي السنة من عامة الناس، صار عندهم من التميز ومن البصيرة والمعرفة ما تميز عندهم باب العقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة، عرفوا خطر الوثنيات والشركيات والبدع والمحدثات، عرفوا كذلك منزلة العقيدة والتوحيد والإيمان في دين الله عز وجل، فاعتنوا بذلك وأقبلوا على التعرف على مسائله والحذر من كل ما يبطله، لعلمهم أن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك كان من فضل الله سبحانه وتعالى ليس على طلبة العلم فقط، بل محبي السنة وأهلها من عامة الناس، صار عندهم التميز في معرفة الدعوات المنحرفة عن دعوة أهل السنة والجماعة، كالدعوات الحزبية ذات الولاءات الضيقة السياسية أو غيرها مما كان لها أثرها سيء على المجتمع، ففرقت المجتمع إلى أحزاب وفرق وولاءات ضيقة، فكان بفضل من الله حمية المجتمع بفضل من الله، ثم بدعوة أهل السنة وعلمائها ودعاتها وتوجيهاتهم وبثهم العلم، كان هذا التميز وهذه الحمية من تلك الدعوات المنحرفة، دعوات الحزبيات الضيقة. وهكذا كذلك بفضل من الله صارت حمية أخرى من أهل الأفكار الغالية دعاة التكفير والتفجير، دعاة الإرهاب والفتن، صار عند عامة أهل السنة ومحبيهم فضلاً عن طلبة العلم الحمية والمعرفة والدراية من أهل هذه الأفكار المنحرفة وهذه المذاهب الضالة، لما يسمعون من نصائح علماء السنة ومن توجيهات دعاة كذلك السنة ما كان سبباً في حميتهم وفي كذلك بعدهم عما يفسد دينهم، لعلمهم أن هذا كذلك مما يفسد الدين. وهكذا ترى الحرص على الأخلاق الكريمة والمواقف السليمة والسلوكيات كذلك الصحيحة، لما علموا من منزلة الأخلاق في هذا الدين، فمنزلة الأخلاق في هذا الدين منزلة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تتمة لما سبق، أيها المسلمون عباد الله، إن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة أمن وأمان ودعوة خير وبركة ورحمة للمجتمعات، وذلك لأنها دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها ولاءات ولا براءات ضيقة، ليس بها تعصب للأشخاص، وإن وقع فدل ذلك على خلل في الانقياد والاتباع لثوابت هذا الدين ودعوة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. لما وقع بين رجل من الأنصار
والمهاجرين ما يقع بين البشر، والبشر قد يقع بينهم، فكل ابن آدم لا يكمل وقد يقع منه النقص، كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء. فنزل الشيطان بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، فقال أحدهم يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين. ولفظ المهاجرين لفظ كريم أكرمه الله بكتابه، ولفظ الأنصار لفظ كريم أكرمه الله كذلك بكتابه. إذ المهاجرون الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين. نزغ الشيطان بخصلة يسيرة فنادى هذا بلفظ المهاجرين ونادى الآخر بلفظ الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك وبلغه، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. كره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لما صار هذا الاسم يستخدم بغير استخدامه الصحيح، لما صار هذا الوصف ينادى به من أجل الشحناء والبغضاء والولاء والبراء الضيق، فكيف بغيرها من الألقاب أو غيرها من المسميات؟ فينبغي أن نستفيد من هذا درسا عظيما، أن ديننا يدعونا أن نكون جميع المسلمين مؤمنين متبعين لنبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، متبعين اتباعا كاملا يتناول جميع جوانب هذا الدين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سيكون في هذه الأمة وسيكون كثيرا، كما جاء في حديث العرباض بن ساري المشهور الصحيح في السنن وغيره، قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، من تأمل هذا الحديث ورأى واقع الناس وما اختلفوا فيه في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم ومنهاجهم، علم عظيم فضل اتباع دعوة أهل السنة والجماعة، فإنها الدعوة الوحيدة التي ترد الناس إلى ذلك الصفاء والنقاء الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أي تركنا على دين صافي نقي، فما علينا إلا الاتباع، وعلينا الحذر من الابتداع، ما علينا إلا الانقياد، وعلينا الحذر من التمرد والعناد، ما علينا إلا أن نجتمع على الحق والهدى ونحذر من أن تفرقنا الفتن فنكون من أهل الردى. كم من الناس من يدعي أنه مسلم وهو يعبد غير الله، حجرا أو قبرا أو قبة أو تابوتا، يرجو منها أعظم مما يرجو من الله، يبكي بابتهال، يسأل هذا المسكين الذي في قبره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن ينفع من يدعوه ومن يسأله، بل لا يسمع من يدعوه فضلا أن يستطيع أن يوصل إليه شيء من الخير، ومع ذلك فهو يظن أنه على دين الإسلام والإسلام من فعله بريء. وآخرون كما سمعنا في كلمات المشايخ الفضلاء حولوا بيوت الله التي هي محل العبادات والطاعات والقربات إلى محل القبول والدفوف والرقص والزمن وغير ذلك مما لا يخفى على العارفين والعملاء. أهكذا يصنع ببيوت الله؟ أهكذا تعظم حرمات الله؟ والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أين تعظيم شعائر الله؟ أين تعظيم بيوت الله حين يغرب بها بالدفوف، وحين يرقص فيها ويزفن، وحين يجتمعون بالصفوف بالدفوف والطبول؟ بل وربما وصل الأمر إلى آلات اللهو والطرب. إن من الناس بجهله وبهواه صار يتعامل معاملة المجانين لا معاملة العملاء، يصفون ويزعمون حين يقرؤون تلك الموالد وما فيها من بدع وخرافات وشركيات ووثنيات، أنهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا قام معه من قائم وسأل: لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم لمن تقومون؟ فيقولون كذبا وزورا: لو صفت قلوبكم لرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم. كأن قلوبهم صفت فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لم تصف قلوبهم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. يقف الواحد ينظر إليهم متحيرا: هل هؤلاء من المجانين والبلهاء، أم هؤلاء من الذين يكذبون على أهل الدين بمثل هذه السخافات؟ إن من الناس من ينتسب إلى هذا الدين ثم يستحل الدماء فيفجر ويقتل ويستحل الدماء والأموال والأعراض باسم الدين، والدين من فعله بريء، لكن وللأسف بسبب قلة علمه وقلة درايته لعقيدة أهل الإسلام الصحيح ودعوة أهل السنة والجماعة الصافية النقية، اختطفته هذه الأفكار المنحرفة وهذه الدعوات الإرهابية الضالة، فكان ضحيتها بسبب ضحالة علمه وقلة معرفته وغلبة عاطفته. ولكن بفضل من الله أهل السنة والجماعة عرفوا الصواب وعرفوا المجتمعات وبينوا للكثير ممن ضل في هذا الباب، فعادوا تائبين مستغفرين راجعين إلى حياض السنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إن من الناس من ينتسب إلى هذا الدين وقد شغلته السياسات وحرصه على الكراسي والمناصب حتى استحل المحرمات بقاعدة شيطانية الغاية تبرر الوسيلة، لاقى الأعداء وعاد الأحبة وأهل الصفاء لأجل السياسة ولأجل المناصب ولأجل الكراسي. تلونت أقوالهم وتغيرت وتحورت مواقفهم لأنهم لا يبالون، وإنما يداهنون للوصول إلى ما يريدون من هذه السياسات القذرة، ثم بعد ذلك ينسبون هذا إلى دين الله، ودين الله من هذه المسالك الردية بريء. ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى عرف الكثير من الناس بفضل الله سبحانه ثم بدعوة أهل السنة والجماعة خطر هذه الدعوات المنحرفة وهذه السياسات الحزبية المقيتة التي أضرت بالأمة أشد الضرر. إن من الناس من ينتسب إلى الإسلام ولم يفهم الإسلام حق فهمه، فغلا في دين الله عز وجل في الأقوال والأفعال، وكان منفرا بسوء أخلاقه وسوء تصرفاته ومواقفه وبغلظة كذلك أحكامه وعباراته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا فيمن نفر رجلا واحدا عن المسجد بسبب دخول القراءة إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، كررها ثلاثا عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن من الناس من ينفر الناس زرافات وجماعات يخرجون من البيوت الله بسبب سوء تصرفاتهم وغلظة أخلاقياتهم، وليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، بل نبينا نبي الرحمة، نبينا صلى الله عليه وسلم إمام الحكمة، أمرت أمته أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح: إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان من شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقع أن رجلا من اليهود مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك. فغضبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وغضبا من تطاول هذا اليهودي، فقالت: وعليك السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع إلى ما قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ألم تسمع إلى ما قلت؟ يعني قال: وعليك. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة يسيرة أن قال: وعليك، ما قلت يرجع عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك معلما لعائشة، وهو تعليم لهذه الأمة: إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. فنهاها أن تقول هذه عبارة، مع أنها عبارة مع يهودي، ويهودي دعا على النبي صلى الله عليه وسلم بالسم، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تترفق بعباراتها، وأن تترفع بكلماتها، وألا تنزل إلى أخلاقيات هذا اليهودي. واكتفى بجوابه أن يكون ذلك تعليما لها، وهو تعليم لهذه الأمة. معاشر المسلمين، لنا بهذا عبرة وعبرة، لأجل أن نعرف أن معاشر أهل الإسلام وأهل دعوة أهل السنة والجماعة ينبغي أن نتحلى بكرائم الأخلاق، وأن كذلك نسلك الأخلاق العالية، وأن نحذر من الأخلاقيات الدنيئة، وأن نبتعد عن الجفاء والغلظة وغيرها مما ينفر عن دين الله عز وجل. ينبغي أن يكون الواحد منا داعيا إلى الله بأفعاله، قبل أن يكون داعيا إلى الله بأقواله، أن يكون داعيا إلى الله بأخلاقياته وبمواقفه وبحسن تصرفاته، قبل أن يكون داعيا إلى الله بما يدعيه بلسانه. ينبغي علينا أن نكون دعاة إلى الله بما نبذل من أموالنا وأعراضنا وأنفسنا لله سبحانه وتعالى. كل ذلك رخيص في جنب الله، أن تكون كلمة الله هي العليا، أن يكون الناس يدخلون إلى دين الله عز وجل ويحبون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه، أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، حبل الله دينه القويم وصراطه المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. أن نكون كذلك بأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا ومواقفنا وسلوكياتنا، فعند ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يأتينا الخير وتفتح لنا أبواب الخير ونكون بإذن الله سبحانه وتعالى مفاتيح خير. أيها المسلمون عباد الله، إننا بحاجة أن نراجع أنفسنا في بث هذا العلم بجد واجتهاد، فإن الكثير من الناس لم يبلغوا العلم الصحيح ولم تبلغوا هذه الدعوة المباركة الصحيحة الصافية النقية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا بحاجة أن ندعو أنفسنا وأن ندعو أهلنا وأسرنا وأبناءنا ومجتمعاتنا إلى العمل بهذا الدين، وأن ندخل فيه من جميع جوانبه بما يكون به قوتنا وبما يكون به عزتنا وكرامتنا، لأن قوتنا بصلتنا بالله وطاعتنا لله وكذلك انقيادنا لأوامر الله. وإلا فمتى ما تأخرنا عن أوامر الله وعن الاستجابة لله عاقبنا الله عز وجل وكذلك حرمنا نصره وتأييده، كما قال الله سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إننا بحاجة معاشر المسلمين عباد الله أن نتعاون في نصرة هذه الدعوة المباركة، كل بحسب استطاعته، هذا بعلمه وهذا بجاهه وهذا بقوته وجهده وهذا بماله وهذا بشفاعته وهذا بسعيه، كل أحد يبذل ما يستطيع في نصرة دين الله عز وجل. أن نتعاون على البر والتقوى لأجل أن تصل هذه الرسالة وهذا الدين الحق الصافي النقي إلى الناس أجمعين، وأن يكون الناس كلهم من أهل هذه الدعوة المباركة. إننا بحاجة أن نتعاون وألا نسمح لشياطين الجن والإنس أن يدخلوا بيننا فيفرقوا صفنا ويورعوا قوتنا بما يكون من خلق الخلافات وإيجاد النزاعات، وهذا الذي يقع به شياطين الجن والإنس وأعداء هذا الدين. والأمر كما قال الله عز وجل محذرا من هذا الأمر الخطير العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معاشر المسلمين، إننا بحاجة أن نتجاوز الكثير من الخلافات وأن نجتمع على الحق والهدى الذي به تكون قوة أهل الحق وتكون به بإذن الله سبحانه وتعالى نصرة الله سبحانه وتعالى لأهل الحق. والأمر كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، فالنزاع والخلاف والفرقة سبب لذهاب القوة وسبب لتسلط الأعداء ولكذلك تفريق هذا الجمع وهذا الخير وتشتيت هذه الجهود المباركة. أيها المسلمون عباد الله، إننا بحاجة كذلك أن نصل إلى المجتمع بجميع طبقاته، فهذه الدعوة المباركة لا تفرق بين صغير وكبير، بل هي دعوة الجميع: الراعي والرعية والرئيس والمرؤوس والذكر والأنثى، الكل مأمور بأن يستجيب وأن كذلك يبذل ما يستطيع في نصرة دين الله عز وجل في نفسه وفي أهله وفي ولده وفي مجتمعه، فإن هذا هو سبب خيرية هذه الأمة، بأن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل أحد، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونكرر الشكر لمن كان سببا في هذا الاجتماع المبارك وهذا الخير، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.